السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. ووقفتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة جعلتها بعنوان: وإنه لكتاب عظيم. نعم أحبتي في الله، هذا هو العنوان. ففي هذه الأيام وفي هذا الزمان الذي طغت فيه المصالح الشخصية وكثرت فيه النزاعات الطائفية والحزبية، في هذا الزمان الذي تفاقمت فيه الصراعات الدولية وتحزب فيه المتحزبون وانتمى فيه كل إنسان إلى تيار فكري، وانغمس الجميع في نزاعات الله بها عليم، في خضم هذه الفتن وهذه الأحداث، إذا ببعض الجهلاء ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، ممن ينتسبون إلى دين الإسلام من بني جلدتنا، إذا بهم يتطاولون على كتاب الله جل وعلا بالتعريض تارة وبالتصريح تارة. تمخضت هذه الفتن وهذه الصراعات فأخرجت لنا من بني جلدتنا أناس عندهم من الجرأة العجيبة على كتاب الله جل وعلا، ما هو معروف منهم من يتهم آيات القرآن الكريم بأنها هي منبع الإرهاب، وقالها صراحة بأن فاتحة الكتاب تخرج لنا أجيالا من الإرهابيين والمتطرفين. وعلى هذا المنوال صار غيره أو صار كثير ممن يسيرون على هذا الدرب وعلى هذا النحو، حتى خرج علينا في هذه الأيام في هذه الأحداث من أخرج لنا على شاشات الفضائيات في بلاد الإسلام، أخرج لنا صورة فيها القرآن بجوار المتفجرات، يريد أن يوصل رسالة إلى كل مشاهد وأن يعمق في فكر كل مشاهد أن هذا الكتاب هو مصدر ومنبع الإرهاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان هذا الادعاء من الأعداء فهو مقبول، أما أن يصير هذا من بعض الجهال أو من بعض المغفلين أو من بعض المنافقين ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، فكان لزاما على كل مسلم غيور على دينه على كتاب ربه أن يتذكر وأن يقف مع نفسه وقفة. والليلة بإذن الله جل وعلا أقف مع حضراتكم مع وصف واحد من صفات كتاب ربنا جل وعلا. فربنا جل في علاه وصف هذا الكتاب بصفات عديدة. نقف الليلة مع وصف واحد ذكره الله جل وعلا لكتابه في سورة فصلت، فقال الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز، مهما تطاول المتطاولون، مهما تجرأ المتجرئون، مهما ظهر من أقزام في أي زمان وفي أي مكان، فكتاب رب الأرض والسماء كتاب عزيز. عزيز، نعم، من لجأ إليه واحتمى به وعود نفسه وأخضع نفسه لما جاء فيه، من قام به حق القيام قراءة، تلاوة، سماعا، انقيادا، تحاكما، وعده الله جل وعلا بالحياة الطيبة، بحياة هنيئة لا ضيق فيها ولا ضنك في الدنيا وفي الآخرة. كتاب عزيز، ومن أعرض عنه توعده الله جل وعلا بالضنك في الدنيا وبالعذاب الأليم في الآخرة. كتاب عزيز، قال الله جل وعلا: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الكتاب المستقيم فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وأعرضت عنها فكذلك اليوم تنسى. كتاب عزيز أنزله الله جل وعلا هدى ونورا وضياء ونبراسا ودستورا ومنهج حياة، ليخرج الله جل وعلا به العباد من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى. فكم هدى الله جل وعلا به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. كتاب ربنا عباد الله أيها المسلمون في كل مكان كتاب عزيز، من لزمه ومن حافظ عليه وصاحبه والله ما تركه القرآن في الدنيا ولا في قبره ولا في الآخرة. من صاحب القرآن صاحبه القرآن وما تركه إلا في الفردوس الأعلى. كتاب عزيز، ومن تغافل عنه ومن تكاسل عنه حتى وإن كان حافظا له ثم فرط فيه أعرض عنه القرآن بل وتفلت منه. كتاب عزيز، واستمد هذه العزة من الله جل وعلا، فهو كلام الله، هو كلام العزيز جل في علاه. فالقرآن أحبتي في الله هو كلام ربنا جل وعلا، هو كلام العزيز. لذا قال الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في وصف الله جل وعلا لكتابه بهذا الوصف، قال: وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب. يعني إيه؟ يعني لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يأتي بكلام ككلام الله جل وعلا، كلام عزيز. بل لا يستطيع إنس ولا جان أن يأتي بكلام فيه الخير، وفيه الهداية لكل البشر على حد سواء وللمؤمنين خاصة. فكتاب الله جل وعلا لا يستطيع إنس ولا جان أن يأتي بكلام ككلام الرحمن. وتحدى الله جل وعلا بكلامه البلغاء والفصحاء أهل اللغة وأهل البيان في كل زمان وفي كل أوان، بل وتحدى الله جل وعلا بكتابه الإنس والجان، تحداهم أن يأتوا بكلام ككلام الله جل وعلا. حتى أن بعض العلماء قالوا في الحروف المقطعة التي في بدايات بعض سور القرآن، يعني في بداية سورة البقرة على سبيل المثال، نجد في أول الآيات نجد قول الله جل وعلا ألف لام ميم، هذه تسمى بالحروف المقطعة. وهناك أيضا في بعض سور القرآن كهذه الحروف ألف لام راء نون قاف وهكذا. من بعض أقوال العلماء، بل من أجود وأجمل أقوال العلماء في معنى هذه الحروف، أنهم قالوا عندما أنكر الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا بأن هذا الكلام هو كلام الله، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا بأنه افترى هذا الكلام على الله جل وعلا. حينها قال الله جل وعلا لهم وتحداهم وأعطاهم هذه الحروف، وكأن الله جل وعلا أراد أن يقول لهم بأن القرآن يتكون ويتألف من هذه الحروف، كلمات القرآن تنسج من هذه الحروف، بل كلمات العربية كلها تتألف من هذه الحروف. خذوا هذه الحروف واعطوني كتابا ككتاب الله جل وعلا، واعطوني كلاما ككلام الله جل وعلا. خذوا الألف واللام والميم والراء والنون والقاف، خذوا أحرف اللغة وأتوني بكلام ككلام الله جل وعلا، فأنى لهم. وظهر هذا التحدي وهذا المعنى جليا في قول الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. أنى لهم أن يأتوا بكلام ككلام ربنا جل وعلا. فخفف الله جل وعلا عليهم التحدي وتحداهم على أن يأتوا بعشر سور فقط، مش قادرين تأتوا بقرآن وبكلام كآيات القرآن كسور القرآن ككتاب الله. إذن التحدي على الإتيان بعشر سور فقط. فقال الله جل وعلا أم يقولون افتراه، يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا الكلام. فقال الله لهم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الكلام مفترى، هذا الكلام من كلام البشر، هذا كلام شاعر، إذن ائتوني بعشر سور فقط كسور هذا القرآن. فعجزوا وأنى لهم بكلام ككلام ربنا جل وعلا. فخفف الله جل وعلا عليهم التحدي إلى أدنى درجاته، فتحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة كأقصر سورة من سور القرآن. فقال الله جل وعلا في كتابه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، عجزوا، عجز البلغاء والفصحاء والشعراء، وعجز الإنس والجان على الإتيان بكلام ككلام ربنا جل وعلا. حينها أيقن الجميع من أعداء هذا الدين بأن هذا الكتاب هو أساس قوة المسلمين، لأنه ما هو بقول بشر، ما هو بقول بشر، ما هو بكلام شاعر، ما هو بسحر ساحر. أيقن الجميع من أعداء هذا الدين بأن العزة، كل العزة في اتباع المسلمين لهذا الدين ولهذا الكتاب المبين. حينها قامت الدنيا بأسرها للقضاء على هذا الكتاب من أول لحظات البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، من قائد هذه الأمة، من معلم هذه الأمة، من رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. من أول اللحظات كان الحرب، وكانت الحرب على تبديل وتبديد هذا القرآن. أما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله، عايزنا نتبعك، غير القرآن ده، بدل الآيات دي. وهذا الزعم وهذا الافتراء وهذه الجرأة تعاد في هذه الأيام. هناك حرب شعواء على الإسلام وعلى القرآن على وجه الخصوص من كل دول العالم، من كل أهل الكفر على وجه هذه الأرض. التوجه إلى القرآن يدعو إلى الإرهاب. غيروا الآيات، آيات الجهاد لابد أن تغير وأن تبدل وأن تمحى من هذا الكتاب. آيات الجزية لابد أن تبدد. الآيات التي حكم الله جل وعلا فيها على كفر اليهود والنصارى ممن لم يتبعوا خاتم الأنبياء لابد أن تبدل وأن تغير. وهناك مساعي حثيثة بذلت على مسار التاريخ بأكمله من أول لحظة كما ذكرت قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بكلام ربه بين قومه. قالوا غير هذا الكلام، بدل هذا الكلام لكي نتبع. وقامت هذه الدعوة من جديد، غيروا هذا القرآن. من سنوات، من عهد قريب، إذا بكتاب يسمى الفرقان، الفرقان الحق، كتاب كان يوزع في دول الخليج على أنه هو القرآن، نسخ فيها تغيير وتبديد وتبديل لآيات القرآن الكريم. أرادوا أن يطمسوا هوية هذا الجيل وهذه الأمة، ولكن هيهات هيهات. من أنزل القرآن هو الذي تكفل بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا بنون العظمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كانت هناك مساعي حثيثة من كل أهل الكفر لتغيير القرآن ولإدخال كلمات على كلمات القرآن ولإدخال ما ليس من القرآن في القرآن، ولكن هيهات لهم. تكفل الله جل وعلا بحفظ كتابه ووصفه بأنه كتاب عزيز لا يستطيع إنسان أن يأتي بمثله، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يغير وأن يبدل فيه ولو حرفا واحدة، بل والله ولا حركة. لا يستطيع إنسان على وجه هذه الأرض أن يغير في كتاب الله جل وعلا حرف واحد، مهما بذلوا من أموال، ومهما وضعوا من مخططات، ومهما تغافل وغفل الغافلون من أبناء الإسلام عن هذا المخطط الذي لا يريد شيئا سوى أن يمحى القرآن من قلوب ومن صدور المسلمين. وهذه الواقعة التي حدثت في بريطانيا في مجلس العموم البريطاني معلومة، عندما وقف رئيس الوزراء وقال لا نستطيع أن نقضي على الإسلام والمسلمين إلا إذا استطعنا أن نقضي على ثلاثة أمور: على صلاة الجمعة، لأن هذه الصلاة يجتمع فيها المسلمون وهم كما يعلم كل صاحب عقل أصحاب نظرية فرق تسد، طالما أن المسلمين على قلب رجل واحد يجتمعون على كلمة واحدة، على إمام واحد، على منهج واحد، على كتاب واحد، لا يستطيع ولا تستطيع قوة على وجه هذه الأرض أن تفرق بينهم. لذا قال لا نستطيع أن نقضي على الإسلام والمسلمين إلا إذا استطعنا أن نقضي على ثلاثة أمور: صلاة الجمعة، هذه التي فرطنا فيها بمحض إرادتنا، هذا هو الواقع، نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال. فلينظر كل صاحب نظر وبصر وبصيرة إلى أحوال المساجد في صلاة الجمع والجماعات، يصعد الخطيب على المنبر والحضور في المسجد أفراد قلائل لا يكادون يعني يتجاوزون العشرة في كثير من المساجد إلا من رحم الله وعصم. اعلم اعلم يا من فرطت في هذه الصلاة، يا من نادى عليك الله جل في علاه ووقف المؤذن 5 مرات في كل يوم وليلة ونادى بأعلى صوته قائلا منبها وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، ومع ذلك ما حركت ساكنا، ما تركت الدنيا وما تركت ما في يدك مهما كان ولبيت النداء، ما عظمت نداء الله جل وعلا في صدرك وفي قلبك. وقت الأذان إيه اللي منعني عن الصلاة في جماعة، عن الحضور في المسجد؟ إيه اللي منعني؟ عمل الله أكبر وأعظم من هذا العمل. يا أخي أرزاق العباد عند الله جل وعلا، أتترك الرازق وتبحث عن الرزق؟ يعني هذا مسكين من يعتقد هذا الأمر. إيه اللي شغلك عن الصلاة؟ الأولاد، مصالح الأولاد والبيت يشغلك هذا عن الله جل وعلا؟ خوفك من فلان أو علان أو رئيس أو ما شابه في العمل؟ ربك أعلى وأجل وأكبر من كل ذلك، الله أكبر من الدنيا وما فيها. خذ هذه الآية التي وضع الله جل وعلا لك فيها ميزانا حساسا لتنظر في نفسك بصدق، أكنت تقدم الله جل وعلا ورسوله أم لا؟ قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كان أي صنف من هذه الأصناف التي عدها الله جل وعلا في هذا السياق أحب إليك من الله ورسوله تقدمها على تلبية نداء الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتظر العقاب من الله. هذا ليس من كيسي، هذا ليس بكلامي، بل هو كلام الله جل وعلا، هو وعيد الله. إذن أنت يا من فرطت في الجمع والجماعات، أنت أن تطبق لأعداء الدين ما أرادوا على يديك، فأفق، أفق أخي في الله قبل فوات الأوان. نقف لنخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا نعيش في هذه الدقائق وفي هذه الليلة الطيبة المباركة مع معنى من معاني قول الله جل وعلا وإنه لكتاب عزيز. مما يدمي القلب أن أعداء هذا الدين علموا هذا المعنى علم اليقين، علموا بأن عزة الإسلام والمسلمين، علموا بأن عز المسلمين في اتباعهم لكلام ربهم، بكلام رب العالمين، علموا ذلك وأيقنوا بذلك. منهم من رأى ذلك بأم عينيه، منهم من عاصر أناسا من أهل الدين، من أهل الإسلام، ممن تمسكوا بكتاب ربهم وبصحيح هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فسادوا الدنيا بأسرها، كانوا سادة وقادة لكل أهل الأرض. من الكافرين من رأى ذلك بأم عينيه، رأى بأن المسلم كلما زاد ارتباطه وتعظيمه واتباعه لكلام ربه ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما جعل الله جل وعلا وزاد الله جل وعلا في عزته وعزه، وكلما زادت نصرة الله جل وعلا له. منهم من رأى ذلك بأم عينيه، ومنهم من قرأ التاريخ قراءة متأنية دقيقة متفحصة فوصل إلى هذه النتيجة وأيقن بها. لذا عمل كل أهل الكفر سبحان الملك، وكأنهم في هذا الأمر على قلب رجل واحد عبر العصور والدهور والأزمان، من لدن نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكل يعمل في طريق واحد لهدم المسلمين، هو تبديل وتغيير وتبديد هذا الكتاب الذي أنزله الله دستورا ومنهج حياة. حاولوا في البداية أن يغيروا ويحرفوا في آيات القرآن فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الصبية من المسلمين الصغار كانوا يستطيعون أن يردوا هذه السخافات، هذه الانحرافات. يعني رجل من بني إسرائيل من اليهود دخل في مجلس قضاء المأمون، كان له حاجة وقضية، وكان هذا الرجل صاحب لسان بلاغ، كان له لسان مبين فصيح، فلما تكلم في حضرة المأمون قال له: إسرائيلي أنت؟ يعني يهودي؟ قال: نعم. فدعاه المأمون إلى الدخول في الإسلام، فقال الرجل: أنظر. فلما قضى المأمون طلب هذا الرجل وقضى في قضيته انصرف، وبعد سنوات عاد في مجلس المأمون، فلما رآه عرفه، قال: أنت أنت؟ قال: نعم. وقد دخلت في الإسلام. فقال المأمون: وما السبب؟ إيه اللي غيرك؟ إيه السبب الذي جعلك تنتقل من الكفر إلى الإيمان، من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى؟ فقال له هذا اليهودي: أنت كما رأيت أنني صاحب لسان وبيان وخط، يعني يكتب، فعمدت إلى التوراة، أراد أن ينظر وأن يختبر هذه الكتب ليعلم ما هو الكتاب الحق. فقال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها ثلاث نسخ، غيرت فيها وبدلت، زدت فيها ونقصت. وذهب بها إلى الأديرة، إلى المعابد، فباعها فابتاعها واشتراها منه اليهود، وما تنبه لهذه التحريفات منهم أحد. قال: فعمدت إلى التوراة، إلى الإنجيل بعد التوراة، ونسخت منه ثلاث نسخ، زدت فيها ونقصت، وغيرت فيها وبدلت، وذهبت إلى الكنائس وبعت هذه النسخ فاشتراها مني الناس من النصارى، وما تنبه لما فيها أحد. قال: فعمدت إلى القرآن ونسخت منه ثلاث نسخ، زدت فيها ونقصت، غيرت فيها وبدلت، ثم جئت على أبواب المساجد وأردت أن أبيعها فردت علي من صبية المسلمين. عندما قرأ هذه الآيات هذا الصبي الذي حفظ كتاب الله جل وعلا ردها علي وقال: ما هذا بكلام الله؟ ما هذا بكلام الكبير المتعال؟ ردت علي. قال: فحينها علمت علم اليقين بأن هذا ما هو بكلام بشر، بل هو بكلام رب العالمين، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقد قرأت في كتابه قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على مدار التاريخ هناك مساع جادة صرفت ودفعت فيها ومن أجلها أموال طائلة لتغيير وتبديل القرآن الكريم، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. القرآن محفوظ بحفظ الله، فتغيرت الوجهة وتغير التفكير. الآن لا نستطيع مهما بذلنا من جهد ومن أموال أن نغير وأن نحرف في هذه الكلمات. طب العمل إيه؟ الباب ده مسدود، مش هنقدر. التفكير أن نغير وأن نبعد المسلم عن مصدر عزه، عن الوحي، عن كتاب ربه، عن الصراط المستقيم، عن الذكر الحكيم، عن النور المبين. وبدأوا يشتغلوا على هذه المسألة، أن يفصلوا المسلم عن القرآن، ولهم في ذلك يعني صولات وجولات، منها ما ذكرت قبل الفاصل، عندما قام رئيس الوزراء في بريطانيا في مجلس العموم البريطاني وقال: لن نستطيع أن نتغلب على الإسلام والمسلمين، لن نستطيع أن نقضي على الإسلام والمسلمين إلا إذا استطعنا أن نقضي على ثلاثة أمور. الأمر الأول صلاة الجمعة، وتكلمنا في هذا الشأن، وأقول لكل مسلم مفرط لا يعلم عظم هذا الأمر، اتق الله جل وعلا واعلم بأننا نؤتى من قبلك بأنك تنفذ لهم هذه المخططات عن جهل، بل اعلم بأنك تقطع العلاقة بينك وبين ربك ومولاك. يا أخي أنا أتعجب من هذا الذي يتأخر عن النداء، إيه اللي شغلك؟ إيه اللي مأخرك؟ إيه الشيء اللي في مخيلتك بأنه أفضل من الوقوف بين يدي ربك، من السجود بين يدي الله، بأن تطرح كل همك بين يدي من لا يغفل ولا ينام، بين يدي من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، بين يدي من خزائنه ملأى لا تنفد سحاء الليل والنهار. إيه اللي انت عملته حرمك من الوقوف بين يدي الله جل وعلا من دخول بيته؟ إيه الذنب اللي انت اقترفته حتى تحرم من هذا، من هذا المقام الرفيع، من هذا اللقاء العظيم، من الوقوف بين يدي الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ الأول الذي بزواله يستطيع أهل الكفر أن يفصلوا بين الإسلام وبين المسلمين، القضاء على صلاة الجمعة. ولن أطيل النفس في هذا الباب. قال السبب الثاني أو الأمر الثاني هو القضاء على الحج. هذه الصورة المهيبة تغيظ الكفار. إي والله، هذه الآلاف، هذه الملايين التي توافدت من كل حدب وصوب على جميع أجناسها وبكل ألوانها وألسنتها، وقد تهافتت قلوبهم ووقفوا كتفا إلى كتف، قدما بجوار قدم، إلى قبلة واحدة في مكان واحد، يتضرعون إلى رب واحد. هذه الصورة المهيبة تخلع قلوبهم وتنغص عليهم حياتهم، يريدون أن يمحوا هذه الصورة. مخططات خلفية من هنا ومن هناك، تربيطات معلنة وغير معلنة، خطوات ومراحل لا يكلون ولا يملون التآمر من كل مكان على بيت الله الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يحمي بلاد المسلمين. اللهم آمين. اللهم احمي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وديننا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. الآن تحالف عجيب، الشيعة، إيران، أمريكا، كل من له حظ ومنفعة ومصلحة في تحالف من أجل القضاء على قبلة المسلمين. دع عنك هذه الطرهات، دع عنك هذه النزاعات، دع عنك هذه الخلافات، دع عنك هذه الأمور، وانظر إلى المآل، انظر إلى المآل. هذا المشهد لا أقول يعني يتعب قلوبهم، بل يدمر قلوبهم. الحج هذه العبادة يتلخص فيها ويتحقق فيها قمة العبودية لله جل وعلا. يعني عبادة الحج خاصة من دون عن سائر العبادات، خاصة الحج، هذه فعلا يشعر فيها المسلم بعبوديته لله جل وعلا. امتثال عجيب في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، فمن السنن أن تقبل هذا الحجر ويمتثل المسلم. في يوم كذا تذهب للمبيت في مزدلفة فيمتثل. طب ليه ما نطلعش على عرفات على طول؟ يمتثل، امتثال عجيب. ثم إلى عرفات والزوال في وقت معين، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى رمي الجمرات، ثم المبيت في هذه المراحل، كل مرحلة لا تجد في نفسك إلا الانقياد والطاعة والسمع. قد تكون هذه العبادة لا يعلم لها حكمة، ليه في الوقت ده وليه لازم كذا وليه نرمي كذا وليه حجر بحجر، يعني قد تغيب الحكم. ولكن لا تظهر إلا حكمة واحدة وهي حكمة العبودية. العبودية ثم بعد كمال العبودية لله جل وعلا وبعد كمال التوجه إلى الله جل وعلا ترى صفوف قد انتصبت ووقفت جنبا إلى جنب من كل أجناس الأرض، من كل بلاد الأرض، من كل لغات الأرض، الإفريقي والأسيوي والأمريكي والبريطاني والأوروبي والمصري والجزائري موريتاني، كل الأطياف والأجناس تراها كتفا إلى كتف. بالله عليك أيها العاقل أيها اللبيب، أنت فاكر أن المنظر ده يريحهم؟ أنت متصور أن هم ممكن يدفعوا لتنمية هذا المشهد؟ أبدا والله، مش ممكن. هذه سنة كونية لله جل وعلا. قال هذا الرجل: لا نستطيع أن نتغلب على الإسلام والمسلمين إلا إذا استطعنا أن نقضي على صلاة الجمعة وعلى الحج وعلى القرآن. أخرج كتاب صغير للقرآن من جيبه وقال: وأن نقضي على هذا الكتاب على القرآن. فقام أحد الحضور، والقصة أنا أعلم بأنها معلومة ولكن منها عظة في هذا المقام، قام أحد الحضور وأخذ بهذا الكتاب ومزقه، فقال له رئيس الوزراء: مش ده اللي نقصده، تمزيق الكتاب مش ده الحل، تمزيق القرآن مش ده الحل، أنا أريد أن أمزق هذا الكتاب من صدورهم ومن أفعالهم. هذه غاية معلنة من عصور يا أخي، دي مش النهاردة، من أزمنة. مما يدمي القلب أن ترى أبناء وطنك وبلدك ودينك ينفذون هذه المخططات بأيديهم وبألسنتهم للقضاء على هيبة القرآن وعلى انفصام المسلمين عن كتاب رب العالمين. سبحان الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن يبقى قول الله: وإنه لكتاب عزيز. مهما أنفقت من أموال، ربنا جل وعلا قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا معلوم، هذا مشاهد. الحرب على وجه هذه الأرض حرب ضد الإسلام والمسلمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا وعد ربنا جل وعلا، نصدق بكلام ربنا تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك. فإلى كل جاهل، إلى كل صاحب مصلحة، إلى كل مغيب، إلى كل منافق، والله الذي لا إله لنا إلا هو، ستدور عليكم الدائرة، وسيبقى كلام الله، وسيبقى حكم الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ويوم القيامة، يوم العرض، يوم الحساب، يوم الفضيحة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كتاب ربنا محفوظ، نعم، ولكن انظر إلى حالك مع كتاب ربك. هل استطاع الغرب، وهل استطاع الإعلام، وهل استطاع أصحاب المصالح من أي جهة ومن أي طرف أن يقربوك من كتاب ربك، أم استطاعوا أن يبعدوك عن كلام ربك؟ كن صادقا مع نفسك، كن صادقا بينك وبين الله جل وعلا. كيف حالك مع القرآن؟ هل تحافظ على قراءته، على تدبره، على التفكر في معانيه؟ هل تحافظ على اتباعه؟ هل تحافظ على التحاكم إليه؟ أم أنك ضيعت وفرطت في كتاب الله جل وعلا ثم تشتكي؟ الناظر إلى أحوال المسلمين الآن إلا من رحم الله يذكرني في قصة قالها الحكماء لرجل رب لأسرة. خرج هذا الرجل في سفر طلبا للمال وسعة الرزق. بعد أن سافر هذا الرجل أرسل رسالة تلو رسالة تلو رسالة إلى زوجته وأبنائه رسائل. وبعد سنوات الغربة عاد هذا الرجل إلى أهله إلى بيته، فلم يجد لا زوجته ولم يجد من أهله إلا ولد واحد. سبحان الله، يا بني أين أمك؟ قال: يا أبي، بعد سفرك بشهر أو بشهرين يعني أصابها من التعب وابتلاها الله جل وعلا بداء عظيم، وقال الأطباء بأنها تحتاج إلى مال كبير حتى تعافى من هذا الداء، وليس معنا من مال، فماتت. فقال الأب: سبحان الله، أما فتحتم رسالة الأولى؟ قالوا: لا. كل ما الأب يرسل رسالة يعملوا فيها إيه؟ يقبلون هذه الرسالة، ثم يضعون هذه الرسالة في علبة قطيفة ويطيبونها ويعطرونها. فتحوا الرسالة، أبدا. يا بني، أما فتحتم أول رسالة؟ قال: لا. قال: أرسلت فيها مبلغا كبيرا، أما أخذتم هذا المال لعلاج أمك؟ قال: لا، ما فتحنا الرسالة. قال: أين أختك؟ قال: بعد وفاة والدتي تقدم إلى خطبتها شاب، وأرسلنا لك نستشيرك في هذا الشاب، فأرسلت لنا رسالة ففعلنا معها كما فعلنا مع الأولى، قبلناها احتضبناها وضعناها على رؤوسنا في علبة قطيفة، طيبناها عطرناها، وما قرأنا ما جاء فيها. قال: سبحان الله، أرسلت أحذر من هذا الشاب فأنا أعلم أخلاقه. قال: تزوجت وهي تذوق معه الآن المرار، عاف الله الجميع. يا بني، أين أخوك؟ قال: بعد وفاة الوالدة وزواج الأخت، يعني مشى مع رفقة سوء، عاف الله الجميع، وضاع في هذا الطريق. قال: سبحان الله، أرسلت له في رسالة أوراق أن يلتحق بي وأن يأتي إلي حفاظا عليه من رفقاء السوء، أما فتحتم هذه الرسالة؟ قال: لا. انظر إلى رسائل الوالد لأبنائه، وانظر إلى ما احتوته هذه الرسائل وكيف تعاملوا معها. قبلوها، احتضنوها، طيبوها، حافظوا عليها في أفخم علب القطيفة، ولكن ما انتفعوا بما جاء فيها. حينما قرأت هذه القصة تذكرت واقع كثير من المسلمين إلا من رحم الله، مع كتاب ربنا جل وعلا نقبله، نضعه فوق الرؤوس، نضعه في علب القطيفة في كل مكان، ولكن هل فتحنا كتاب ربنا؟ هل تدبرنا رسائل الله جل وعلا إلينا؟ هذا الكتاب فيه الهدى وفيه النور. قال عنه الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اعلم يرعاك الله بأن الصلاح، بأن النجاح، بأن الفلاح، بأن العزة، بأن الحياة الطيبة، بأن الكرامة في الدنيا، وبأن النجاة من النيران والفوز بالجنان في الفردوس الأعلى في يوم القيامة لا يكون إلا باتباع كلام الله جل وعلا، إلا بتمسكنا بالقرآن. فحافظوا على هذا العهد، وأفيقوا يرعاكم الله، وجددوا عهدكم مع الله جل وعلا، أخرجوا كتاب ربكم، قلبوا ومتعوا أبصاركم بالنظر فيه، ولينوا قلوبكم بالتفكر في معانيه، وطبقوا ما جاء فيه من الأوامر، وصدقوا ما جاء فيه من الوعود. إنه كلام الله. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب. لأن